الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: كركي بوابة الخلاص والسلطة تجهد للالتفاف على مبادرتها. أسترازينيكا إلى لبنان في أذار، جونسون ليس قبل أيلول وسبوتنيك دونه عراقيل. مقدرا جهود النواب، حسن بعد الفضيحة قراري سيادي وما بدها الأد والبزري ما حصل أساء لجهود الصحة. بيروت معتمي والصرخة الشعبية ترتفع. التهريب ناشط بالشاحنات والصهاريج بدل البغال والدراجات النارية، والقرار السياسي بوقفه غائب. واشنطن لطهران: للصبر حدود. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصر. ليس في الأفق إلا طروحات بكركي الإنقاذية، وإن كان بعض من في السلطة يحاول الالتفاف عليها، فالمؤتمر الدولي ومن ضمنه تحييد لبنان بوابة وحيدة يجب أن تفتح، وإلا فإن البلد ذاهب إلى المجهول، خصوصا وأن سلطته أثبتت عقمها في إيجاد أي حل جذري لأي من الأزمات المتراكمة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وجديدها الصحية التي وسمت بفضيحة، فأتى تبرير وزير الصحة تيعمية بدل ميكحلة، إلا أن التعويل يبقى على اللقاح لوقف الانهيار على المستوى الوبائي. ففيما ارتفع أمس مجددا منسوب الإصابات بكورونا إلى 3513 إصابة، 14 منها وافدة من أصل 19133 فحصا، مع تسجيل 62 حالة وفاة جديدة، رفعت عدد الضحايا إلى أكثر من 4500. أكدت وزارة الصحة أنها منحت 20 شركة لبنانية خاصة أذونات لاستيراد أكثر من نوع من اللقاحات المعتمدة عالميا ضد الفيروس، إلا أن هذه الشركات اصطدمت حتى الساعة برفض من الشركات المصنعة للقاحات. في الأثناء وجدت مراجعة قام بها منظمون أمريكيون أن لقاح شركة جونسون أند جونسون آمن، وتحديدا ضد الحالات الشديدة الإصابة بكورونا، وهي مراجعة تمهد الطريق لإصدار لقاح ثالث ضد الوباء بعد الحصول على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قبل نهاية هذا الأسبوع على الأرجح. وأظهرت البيانات أن اللقاح فعال بنسبة تزيد على 85% في الوقاية من حالات المرض الخطيرة، وبنسبة 66% فقط بشكل عام وعند تضمين الحالات المتوسطة، كما أنه يمكن تخزينه في البراد بدلا من الثلاجة ويؤخذ بجرعة واحدة. وبينت نتائج التجارب على اللقاح التي أجريت في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل أن الحماية العامة كانت أقل في جنوب أفريقيا والبرازيل، حيث أصبحت متغيرات الفيروس هي السائدة. إلى ذلك، وبعد غياب لافت وصمت مريب، قال وزير الصحة حمد حسن إنه اتخذ قرارا سياديا وارتأى أن تتوجه الفرق الطبية إلى مجلس النواب لإجراء عملية التلقيح للنواب، تقديرا لجهودهم، لأن المجلس اجتمع في 7 أيام متتالية وأقر قانون الاستخدام الطارئ للقاح. أضاف حسن أن هناك عيادة نقالة في وزارة الصحة ستتنقل بين المؤسسات، وأسمح لنفسي بالذهاب إلى مجلس النواب وأعطائهم اللقاح بعدما أنجز النواب في 7 أيام قانون تأمين اللقاح، وسأزور المرجعيات الروحية لإعطائهم اللقاح كما أعطيت اللقاح للنواب. وعلق على الضجة بالقول: لم نتجاوز أعمار النواب وما بدها الأد. رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي اعتبر أن ثغرة التلقيح في القصر الجمهوري وتلقيح عدد من النواب الذي تجاوز أعمارهم 70 عاما مسؤولية مشتركة نتحملها جميعا، رغم أنها حصلت تحت أعين الجهات الرقابية من الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبعلم مسبق للمقرض وهو البنك الدولي، لافتا إلى أن العبرة هي بالعودة إلى الالتزام بالخطة وتحمل مسؤولياتنا. ما هو رأي البزري في الفضيحة؟ وهل من لقاحات جديدة ستصل إلى لبنان؟ كارلا الصيفي.
أوضح رئيس لجنة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وبعد اجتماع اللجنة أن أعضاءها ناقشوا خيار الاستقالة لإعادة تصويب الأمور، وأن اللجنة اجتمعت من دون حضور وزير الصحة ورفعت مجموعة من الأسئلة طالبة استفسارات عن مسار عمل الخطة ووضعت خيار الاستقالة على النار. فإذا كانت اللجنة استشارية ولا تستطيع أن يكون لديها صلاحيات تنفيذية، ستتحمل كل الخلل القائم في تنفيذ خطة اللقاح. البزري لفت إلى أن الأرضية مهتزة وليست صلبة، فالممارسات على الأرض تدل على أن الأمور غير جيدة، معتبرا أن ما حصل في مجلس النواب وما يحدث خارجه من خروق للخطة يدل على وجود خلل عضوي. وشدد على أن ما حدث غير مقبول وغير موفق وأساء إلى الخطة نفسها وإلى جهود وزارة الصحة، مشيرا إلى أننا لم نلحظ في الخطة ما يسمى بالأولوية الوظيفية السياسية. على صعيد آخر، قال البزري إن دفعة من لقاح أسترازينيكا استوردتها وزارة الصحة عبر منصة كوفاكس ستصل في الأسبوع الأول من آذار، على أن يصل بالتزامن نحو 50,000 جرعة من اللقاح نفسه مخصصة للجامعة اللبنانية بموجب اتفاقية عقدتها إدارتها مع وزارة الصحة لتلقيح أهل الجامعة. وحض على تعميم مبادرة اللبنانية لتسريع عملية التحصين المجتمعية. وفي ظل إصرار الشركات المصنعة على حصرية التعامل مع وزارة الصحة، فإن على المؤسسات الراغبة في استيراد اللقاحات للعاملين فيها وفق البزري تواصل مع وزارة الصحة التي تقوم بالنيابة عنها بتأمين الكميات اللازمة لها، ويصبح من الممكن استيراد الكثير من اللقاحات. وأشار إلى أن وصول اللقاح الروسي لا تزال دونه عراقيل دبلوماسية مرتبطة بالمفاوضات ولن يصل إلى لبنان قبل نيسان. أما لقاح جونسون فوافقت اللجنة مبدئيا عليه، لكنه لن يصل إلى لبنان قبل أيلول المقبل نظرا لأسباب عدة من ضمنها الموافقات المطلوبة لاعتماده.
البزري لم يستقل، لكن الدكتورة تالي عراوي كانت حاسمة بقرارها، فمسؤولة الأخلاقيات في اللجنة الوطنية للقاح لم يكن لديها حسابات سوى الموقف الأخلاقي الصائب. هكذا أعلنت بلا تردد استقالتها لتضرب أخلاق المسؤولين عن اللقاح بالصميم. مواطنون كثر يسألون لماذا أبي أو أمي اللذان يفوق عمرهما 80 عاما لم تصلهما رسالة لتلقي اللقاح، بينما جارنا البالغ من العمر 75 عاما تلقى اللقاح. لماذا يتلقى النواب ليسوا ضمن أولويات الفئة العمرية اللقاح فيما يموت أحباؤنا بكورونا ولا من يجيب؟ وتبرير اللقاح لا يلغي الفضيحة والاستنسابية. كارلا،
ذكرت صحيفة النهار أن حالا من الذعر الجدي سادت أمس مختلف الجهات الرسمية من القصر الجمهوري إلى السرايا إلى مجلس النواب إلى الوزارات المعنية بعمليات مكافحة كورونا، وفي مقدمها وزارة الصحة حيال التداعيات التي ستترتب على انكشاف فضيحة تلقيح سياسيين وموظفين، والتي بدا أن كثيرين من المتورطين فيها تصرفوا بخفة بالغة وإهمال فاضح للتقديرات التي جعلتهم لا يحسبون لوجود رقابة خارجية صارمة تمارسها الجهة المانحة للتمويل أي البنك الدولي لمسار الآلية المتفق عليها مع الدولة. ولفتت إلى أن محاولات احتواء التداعيات الفضائحية اصطدمت بمزيد من الحقائق الصادمة التي كشفت تسريب وتهريب عمليات تلقيح ترقى إلى مستوى 50% وأكثر خارج المنصة الرسمية، بما يشكل إدانة ثابتة لوزارة الصحة في المقام الأول عن هذه الفضيحة الكارثية وما يمكن أن تؤدي إليه من آثار بالغة الأذى على لبنان واللبنانيين. كما يصعب استبعاد مسؤولية بعض المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة للتلقيح التي شهدت انتهاكات مكشوفة فاضحة للآلية. واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن الصمت المريب الذي ساد مقار الرئاسات والمراجع والوزارات المسؤولة كافة عكس المأزق الذي وجد جميع المعنيين أنفسهم تحت وطأته، حتى لو كانت الفضيحة مرت تحت أنوف بعضهم ممن لم يعلموا بمجرياتها، علما أن هذا الاحتمال لا ينطبق على معظم المسؤولين والمعنيين.
في أي حال، ومنذ انتشار الفيروس أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا، حيث يجب على الجميع ارتداؤها عند مغادرة المنزل، غير أن نائبة لمسؤول كبير في بريطانيا وهي جيني هاريس وهي مسؤولة طبية زفت خبرا سارا، إذ قالت إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات في أشهر الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير، لكن استخدامها سيكون ضروريا مرة أخرى في الشتاء على الأرجح. الدعوات الشعبية والحزبية تكبر ككرة ثلج للتجمع السبت في 3 من بعد الظهر في ساحة بكركي، دعما لطروحات البطريرك كاردينال مالبشار بطرس الراعي، وتحديدا الحياد ودعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق القرارات الدولية وعقد مؤتمر دولي من أجل مساعدة لبنان. وبعد زيارة قام بها وفد كبير من حزب القوات اللبنانية أمس موفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع للتأكيد على مواقف الراعي، يزور وفد من التيار الوطني الحر الصرح البطريركي في 10 من قبل الظهر للقاء البطريرك الماروني. ووصفت صحيفة نداء الوطن زيارة التيار بكركي بأنها لرفع العتب في محاولة لركب موجة التأييد الشعبي والسياسي المتعاظم لنداءات الراعي، بالتوازي مع محاولة النائب جبران باسيل في المقابل استمالة الفاتيكان إلى طروحاته وأجندته السياسية والسعي إلى القوطبة على طرح بكركي الداعي إلى عقد مؤتمر دولي داعم للحل اللبناني برعاية الأمم المتحدة، وهو ما يعرضه التيار تماهيا مع معارضة حزب الله لأي طرح تدويري يفتح الباب أمام تكريس حياد لبنان عن صراعات المنطقة. أضافت الصحيفة أن المذكرة التي رفعها باسيل إلى قداسة البابا فرانسيس عبر السفير البابوي في لبنان تضمنت مناشدة البابا لوضع يده على الملف اللبناني ورعاية حل لأزمته، انطلاقا من كونها أزمة وجودية مسيحية تشكل تهديدا لحقوق المسيحيين في البلد. باسيل شكى في الوقت عينه إلى البابا مسألة النازحين واللاجئين، وداعيا إياه إلى العمل مع المجتمع الدولي على إخراجهم من لبنان لكونهم يشكلون العبء الأثقل على خزينته والتحدي الديموغرافي الأكبر لمسيحيه، متجاهلا في الوقت نفسه أن حكومة حسان دياب الموالية للتيار الحر وثماني أذار لم تفعل شيئا مع حليفتها دمشق في هذا الإطار. ولاحظ مطلعون على فحوى الرسالة التي صيغت بأسلوب يجافي حقيقة الأوضاع المتردية جراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وسوء إدارة السلطة من العهد ومسؤوليته المباشرة عن عرقلة التشكيل ومحاولة قلب تردي الأوضاع العامة والأزمة لتداعيات النزوح السوري واللاجئين الفلسطينيين، والأهم ما ورد فيها والمتعلق بحقوق المسيحيين وما يتعرضون له من محاولات للتعدي على ما تبقى من هذه الحقوق والصلاحيات في السلطة وإدارات الدولة ككل. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش الذي كان ضمن عدد وفد القوات في زيارة الصرح أكد أنه طبيعي أن نزور بكركي، لأن ما يفعله البطريرك هو بمثابة رسم خريطة طريق لخلاصنا، وشدد على أن الراعي متمسك بالحياد والمؤتمر الدولي ولن يخضع للتهويل والتهديد ولن يدخل في سجلات مع أحد مهما اشتدت عليه الحملات، لأنه يرى أن لبنان بات في مكان غير مقبول ووضعه يتدهور على كل الصعد، من هنا يجب تحييده عن أزمات المنطقة لا يكون ساحة حرب ودمار وتصفية حسابات سياسية. وتحدث الدكاش عن أهمية الوقوف إلى جانب البطريرك خصوصا من حزب يعرف أهمية هذا الصرح في المراحل التاريخية الحرجة، وثانيا كنائب عن كسروان عاصمة الموارنة والحاضنة لبكركي، لذلك فإن كل الخطوات تدرس إن كان على صعيد التحرك الثابت كسروانيا أو قواتيا. مصادر القوات اللبنانية قالت لصحيفة الشرق الأوسط إن قيادة الحزب تركت حرية الخيار للحزبيين والمناصرين لجهة المشاركة من عدمها، مع تأكيدها أن موقف القوات حيال دعوة بكركي واضح ومعروف وأعلن مرات عدة، وهذا ما تجسد في الزيارة التي قام بها أمس وفد القوات. مع اقتراب احتياطي مصرف لبنان من الخط الأحمر وانعكاس الأمر سلبا على تمويل الكهرباء بالدولار لشراء ما يلزم من فيول أو الاستمرار بالتعاقد مع الشركات العالمية للصيانة والتكرير والتشغيل، فأن تقنينا قاسيا طال المناطق وفي صورة رئيسة بيروت الإدارية فضلا عن سائر المحافظات القريبة والبعيدة على حد سواء. وقد لاحظت أوساط بيروتية تولت متابعة خلفيات أو أسباب التقنين الخطير أن مؤسسة كهرباء لبنان لم تصدر ما يوضح المسألة، وتحدثت مصادر عن أن الأسباب التي تتعلق بالأعطال أو الشبكات أو المحولات أعربت عن مخاوفها من أن يكون التقنين المفروض على بيروت بهدف الضغط لإقرار وصرف المبالغ المقررة لشراء الفيول رغم ما هو متاح من العراق ومعلن عنه لجهة الاستعداد لتوفير الفيول. وشددت الأوساط على أن حاجة بيروت بعد نكبة المرفأ وسائر النكبات هي لزيادة ساعة التغذية وتسيير مصالح سكان العاصمة والمرافق والمصالح، مع العودة إلى إعادة فتح عدد من القطاعات، محذرة من أن سياسة الضغط والأساليب الكيدية لن تجدي نفعا وستؤدي إلى الخروج إلى الشارع احتجاجا على عمليات الإذلال والقهر وضرب عرض الحائط بمصالح الناس. وفي المعلومات أن مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى 1500 مليار ليرة لتغطية حاجات معاملها لإنتاج الطاقة من الفيول أويل والمازوت للعام الحالي. والليلة الماضية قطع محتجون طريق كورنيش المزرعة البربير بالحاويات المشتعلة احتجاجا على قطع الكهرباء وانهيار الأوضاع الاقتصادية، كما قطع شبان على دراجات نارية الطريق عند محطة الضناوي المسيطبي إلى قطع جزئي لأوتوستراد سليم إسلام. عمليات التهريب بين لبنان وسوريا ناشطة من دون أي توقف أو رادع تحت عيون الدولة وفي غياب أي قرار سياسي من قوى الأمر الواقع. كارل،
تنقل يوميا إلى سوريا ألاف الأطنان من السلع المدعومة، وكما بات مكشوفا عبر عشرة معابر غير شرعية من أصل 125 معبرا تعمل على خطها أكثر من 130 شاحنة وصهريجا من أحجام متفاوتة، وينقل المازوت والبنزين عبر أكثر من 70 صهريجا تتراوح حمولة الواحد منها بين 15,000 و 20,000 لتر، ونحو 12 شاحنة تنقل قوارير الغاز، و50 شاحنة تحمل مواد غذائية من سكر وأرز وطحين وحبوب وأعلاف الأبقار والدواجن، وكلها سلع مدعومة. مصدر أمني أكد أن المشكلة ليست في التهريب الذي عهدناه سابقا، إنما بالأسلوب وتوسع المعابر وتطويرها لاعتماد الشاحنات والصهاريج بدل البغال والدراجات النارية التي كانت تعتمد. وأوضح أن عدد المعابر 125 معبرا، 70 منها تتعرض بين الفترة والأخرى للإقفال من قبل فوج الحدود البرية للجيش، ولا يزال بعضهم يعتمد على الدواب والدراجات النارية، وهذا لا يشكل 10% من الكميات الضخمة التي تهرب عبر المعابر المستحدثة حديثا. وأعاد المصدر لنداء الوطن ارتفاع عدد المعابر إلى فترة بدء الأزمة السورية، وغالبيتها شقتها قوى الأمر الواقع وأقامت فيها نقاطا أمنية لتسهيل الانتقال بالاتجاهين إلى الداخل السورية. كما أكد أن مكافحة التهريب على طول السلسلة الشرقية بدءا من جبل الشيخ في الجنوب اللبناني عند الحدود مع الجولان عبر الشبعة، مرورا بالحدود الجبلية في منطقة رشية ونقطة المصنع الحدودية حتى وادي عنجر، وكلها معابر وعرة يحتاج عبور المهربين عليها لمشقة لم تصل الحال فيها لاستعمال الشاحنات، وصولا إلى عرسال حيث استطاع الجيش ضبط الحدود بنسبة عالية جدا، فيما بقية الحدود من اللبوة وصولا إلى وادي خالد في عكار هي المركز الرئيسي للتهريب بكميات كبيرة، حيث يركز ثقل التهريب بين النقطتين في البقاع الشمالية، لأن مكافحة التهريب أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرار السياسي قبل الأمنية، فلا يمكن للجيش من دون قرار سياسي ضبط إقفال المعابر، لأن أحد الأحزاب يعتبرها خطوطه الدفاعية، منها وبمحاذاتها تعبر الشاحنات والصهاريج من وإلى سوريا. وعن المساعدات البريطانية لمكافحة التهريب أجاب المصدر أن بريطانيا قدمت 100 آلية مخصصة للأماكن الوعرة وعتادا وخبراء ومظليين ومدربين، كل ذلك جيد، لكن الأهم أنه بقدر حاجة الجيش للمساعدات والعتاد والتدريب في ضبط الحدود فهو بحاجة أيضا إلى قرار سياسي من قوى الأمر الواقع وإخراج الحدود من دائرة الأمن بالتراضي.
حكوميا، توقعت مصادر أن يكمل الرئيس المكلف سعد الحريري جولته الخارجية في اتجاه بريطانيا وألمانيا، في وقت أشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش إلى أن الشيء المتوفر الآن هو حكومة من 18 وزيرا وحكومة أكثر من ذلك ستزيد الأمور تعقيدا، وأكد أن المبادرات لم تأتي بأي جديد سوى مزيد من التعقيد وبعراقيل جديدة، وأن السعودية ستتعاون مع أي حكومة بغض النظر عمن هو رئيسها. هل تنقل الانتخابات الفرعية من آذار إلى نيسان؟ وهل ستجرى في الأساس؟
رداً على سؤال حول التضارب ما بين تحديد 28 من آذار موعداً للانتخابات فيما تنتهي التعبئة العامة بعده بثلاثة أيام، قال وزير الداخلية محمد فهمي إنه قام بواجبه استناداً إلى الدستور بدعوة الهيئة الناخبة في أول شهر بعد شغور المقعد وإجراء الانتخابات الفرعية في الشهر الذي يليه. وأشار إلى أنه أدى واجباته كاملة وسلط الضوء على المعوقات التي تحتاج إلى تذليل من مالية ولوجستية حتى يتمكن من إجراء الانتخابات، مضيفا أن قيمة الاعتماد المطلوب للانتخابات الفرعية يبلغ 8 مليارات ليرة لتغطية حاجات 2000 قلم اقتراع و 4000 موظف. لكن ماذا عن موعد هذه الانتخابات؟ سأل فهمي. فإذا تخطينا تاريخ 28 من الشهر الحالي من دون أي جواب من مجلس الوزراء وبغياب الإجراءات اللازمة، فسأصدر مرسوما جديدا بإجراء الانتخابات الفرعية في الربع الأخير من نيسان أو أقصاه الأسبوع الأول من أيار، حيث أكون أنجزت كل الاستعدادات. وشدد فهمي على أنه حريص على تطبيق الدستور والرئيس عون كذلك، إلا أن رئيس الجمهورية أبدى تخوفا من كورونا وكيفية تطور الأوضاع في الشهرين المقبلين. وبحسب فهمي فإن القوى الأمنية في كامل جاهزيتها وتحتاج إلى مؤازرة من الجيش لتنفذ مهمة حفظ أمن العملية الانتخابية. وثمة مسألة أخرى تتعلق بلوائح الشطب، حيث حكي عن ضرورة تنقيحها قبيل أي انتخابات أفرعية كانت أم عامة جراء مرور 3 سنوات على اللوائح الأخيرة. وفي هذا الصدد لفت فهمي إلى أنه بدأ بالتوازي مع إرساله مشروع المرسوم في 12 من شباط تنقيح لوائح الشطب، وستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الحالي، فيما الهم الأول اليوم يتركز حول تأمين الاعتمادات، وبالتالي انتظار رد وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء ورد مختلف الوزارات المعنية وأهمها وزارة التربية حول المدارس المتاحة لاستعمالها كمراكز اقتراع.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن صبر الولايات المتحدة على إيران في شأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 له حدود. أضاف أن الخطوات التي اتخذتها إيران بالمخالفة لبنود الاتفاق النووي وقيوده على أنشطتها النووية جعل الأمر تحديا عاجلا للولايات المتحدة. وأوضح برايس أن صبرنا له حدود، لكننا نعتقد، ورئيس بايدن كان واضحا في هذا الصدد، أن أكثر السبل فعالية لضمان عدم حيازة إيران سلاحا نوويا هي الدبلوماسية. من جهته أكد البيت الأبيض أن واشنطن لن ترفع أي عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووي. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية حتى نهار السبت، حيث بيتحول لدافي نسبيا ومن ثم بيتحول لمتقلب وماطر أحيانا بداية الأسبوع المقبل. اليوم طقس صافي إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. ريحة متكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و60%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، والسبت طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث بتتخطى معدلات الموسمية مع ريح نشطة أحيانا خاصة جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات من الغبار بالأجواء. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. كركي بوابة الخلاص وسلطة تجهد للالتفاف على مبادرتها. أسترازينيكا إلى لبنان في أذار، جونسون ليس قبل أيلول وسبوتنيك دونه عراقيل. مقدرا جهود النواب حسن بعد الفضيحة قراري سيادي وما بدها الأد والبزري ما حصل أساء لجهود الصحة. بيروت معتمي والصرخ الشعبية ترتفع. التهريب الناشط بالشاحنات والصهاريج بدل البغال والدراجات النارية والقرار السياسي بوقفه غائب. واشنطن لطهران للصبر حدود. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير. شكرا لإصغائكم.